مرحبا. يعني واحد بحاول قد ما بيقدر بكل الشغل اللي بعمله انه ما يحط عناوين هولي فيهم تشويق رخيص، يعني انه بس برأيي فعليا من ما في اي مبالغة بواحد يقول انه العالم على حافة الهوية مع اللي انطلق بغزة، ولكن في محيطه مجموعة من الظروف والأحداث السياسية اللي بتجعل من المرحلة السياسية فعلا مرحلة أكثر من دقيقة، والخيارات والاحتمالات فيها متنوعة. حابب قبل ما واحد يعطي شوي أحاطة بليش المرحلة اللي نحن فيها هل قد خطرة، شو الاحتمالات الممكنة، وأكيد ده نوع من التحليل اللي واحد كل جوانبه بحطها قدامكم لأنه كله تحليل بالآخر انطلاقا من معطيات، فالأهم من التحليل نفسه هو ترابط هالمعطيات ببعضها وإذا بتعطي معنى ما ولا لا. هذا بتمنى بالكومنتس كمان يصير في، يعني غير اللي بحب يسب، في ناس بتحب تشكر كمان ممنونون، بس يصير في هيك نوع من تعليقات شوي بالاختلاف أما الموافقة وعلى أي جوانب. بس بالبداية حابب بلش من شوي هيك أخبار الأخيرة اللي واحد بيقدر ينطلق منها ليبلش يحط الإطار للحظة اللي نحن فيها. اولا اعلان الرئيس الامريكي جو بايدن امبارح بكلمه وجهها للامريكيين، وهذه بمجرد توجيهها للامريكيين في علامه استفهام رح ارجع لها بعد شوي، عن تحويله للكونغرس اللي هلا هو بحاله شلل لانه مش عم بيقدروا ينتخبوا رئيس للكونغرس بعد ما اختلفوا الريببليكنز بين بعض. موضوع ثانوي بس يعني هذا التحويل مش معناته بكره مش الحال، في قدامنا بعد فترة، ولكن الغاية هي 100 مليار دولار من المساعدات تتوزع على أطراف عدة أبرزهم 14 مليار دولار من المساعدات العسكرية والأمنية لإسرائيل، طبعا بدنا نحطه إضافة ل 3.5 مليار اللي تقريبا من سنة 77-78 بلشت أمريكا كل سنة بحدود 3 مليار وبلش يرتفع شوي شوي الرقم لو وصلنا للمحل اللي وصلنا له، إلى جانب 60 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا، رقم خيالي، ومجموعة مساعدات أخرى. الحلو فيها أنه في 100 مليون دولار لمساعدات إنسانية لغزة، 14 مليار مساعدات عسكرية لإسرائيل، 100 مليون مساعدات إنسانية لغزة. ما أنا رح أحاول أعمله بهذا الفيديو كله، ما واحد يحط آراءه بالموضوع يجرب يشوف الأمور شو معناتها. أنا بالنسبة لي لفتني بمبارح بالكلمة تبع بايدن هو الربط بين المساعدات الأمريكية لإسرائيل والمساعدات الأمريكية لغزة، لغزة لأوكرانيا. في فرضيتين هون، الفرضية الأولى أنه هل عم يعمل هيك لأنه بدأ في أجواء جوات أمريكا بالكونغرس وداخل الحزبين ما كتير بقى في حماس لمزيدنا المساعدات لأوكرانيا بوقت الدعم لإسرائيل، طبعا تقريبا في إجماع عليه، ما في إجماع كامل عليه ولكن تقريبا في إجماع عليه. فهل الجمع بين هوتنين كرمال تقطع الأمر اللي كان في مشاكل سياسية حوله واللي هي المساعدات لأوكرانيا، أم رسالة سياسية بربط هيدي النزاعين والفريقين المتنازعين فيهم مع الواقع الدولي والخصوم الدولية، خلينا نسميها، نرجع لبعض شوي. هلا بالمقابل اذا هونيك في ربط من هيدا النوع اللي واحد عم يجرب يحله، يمكن اثنين سوا على الارجح، يعني على كل حال برايي. بالمقابل واضح من الجهه المقابله امبارح صار في مجموعه من الاحداث والخطوات اللي وحدت هذا الشيء اللي لهم فتره بيحكوا عنه، المحور اللي على راسه ايران، محور الممانعه المقاومه سموه ما شئتم، اللي هو توحيد الجبهات وانذار لانه الحرب وين وكيف معقول تتوسع. بالعراق وسوريا صار في استهداف لمواقع أمريكية، صاروخ بيطلع من اليمن باتجاه إسرائيل أسقطته قبل ما يوصل طبعا مدمر أمريكي بالبحر الأحمر، وفي عنا تصعيد الحذر ولكن الستدي يعني اللي دايما تصعيد بصورة تراكمية خلينا نسميه بجنوب لبنان مع حزب الله طبعا وأيضا مع فصائل فلسطينية، وهذا كمان معطى نسبيا جديد غير على الواقع بغزة وغير على الواقع اللي جدا حذر أيضا بالضفة الغربية، ولكن الأسباب أخرى هلأ بنرجع نمر عليها. مقابل الدعم الأمريكي اللامشروط والأوروبي لإسرائيل في هيدا المحور الإقليمي، وفي روسيا اللي أكتر طرف بوجه أمريكا عم بخالف المنظار الأمريكي الذي لا يدعو لوقف إطلاق النار بل بيدعي لحق إسرائيل بالدفاع عن نفسها يعني استكمال الحرب. الصين بموقف أقرب بهالموضوع للجو الروسي ولكن عم تاخد شوية توازن بين الطرفين. في واحد يتخيل علاقات الصين شوية معقدة أيضا روسيا، ولكن الصين إذا روسيا عندها شيء تكسبه بنوع من التفاوض بخصوص حربها على أوكرانيا، الصين حساباتها أعقد بما أنه علاقاتها مع إسرائيل أيضا يعني من أكثر العلاقات الاقتصادية نموا بالسرعة عم نحكي مؤخرا بالسنوات الأخيرة هي بالنسبة لإسرائيل هي مع الصين. ولكن لافت أعلان الصين وروسيا تنسيق موقفهم، هن هيك أعلنوا أنه روسيا والصين ينسقون موقفهما فيما خص أزمة الشرق الأوسط. فهذا الواقع بحط العالم وكأنه قدام محورين كبيرين، في بعض الدول اللي توقف بالوسط خلينا نسميهم، يعني في واحد دايما مع أنه موقف تركيا طبعا حاد تجاه إسرائيل بخصوص هذه الحرب، ولكن بشكل عام تركيا موقفها متوازن وبتلعب على هالتناقضات. أكيد في مجموعة من الدول هون ولكن كأقطاب سياسيين مع غايات سياسية هون ونفوذ دولي بالعالم، مناطق نفوذ بتهتم فيها كل من الدول، في هالمحورين الأساسيين اللي على رأسهم أمريكا والصين. هلأ إشارة أخيرة أنه هلأ من شوية وقت جالانت بيعلن أمام اللجنة الخارجية والأمن بالكنيسة الإسرائيلي عن مراحل الحرب. دائما كان في سؤال عن اوكي شو الهدف الاسرائيلي من الحرب على غزة، ودائما كان في ضبابية اوكي القضاء على حماس، نرجع له هذا كمان الموضوع، ولكن لأول مرة صار في نوع من تحديد اللي بيكشف فيه ان انا بعض الامور في ضبابية. ولكن على كل حال المرحلة الاولى بيقول هي حرب عسكرية للقضاء على ناشطي وحكم حركة حماس، يعني بدهم يقضوا على ناشطين وحكم حركة حماس بغزة. المرحلة الثانية تراجع المعارك للقضاء على جيوب المقاومة، يعني من بعد ما نكون قضينا على حماس بيبقى في بعض الجيوب عم بتقاوم، هاي بدنا مرحلة لنصفيها. أما المرحلة الثالثة هي نظام أمني جديد بغزة، وعندها رفع أيدينا عن حياة الغزيين هناك وخلق واقع أمني جديد. خلاصة الحديث يعني إنهاء حكم حركة حماس بغزة وإتمام مون في علامة استفهام كتير كبيرة واقع سياسي وأمني جديد بغزة مش تحت إيدنا نحن، ولكن مش مع حماس، واقع جديد. طيب الإشكالية هون إنه من بعد ما واحد يحكي عن كيس الإنسانية طبعا اللي عم بتصيب غزة وفلسطين، لأن حتى بالضفة الغربية يعني اللي مفروض هنيك في السلطة الفلسطينية وغيره صار بتصور عدد الشهداء فوق 60 بمواجهات دائمة، هذا عدد غير الاعتقالات الكبيرة والهجوم مش بس من القوات الرسمية الإسرائيلية ولكن أيضا من المستوطنين المسلحين اللي عم بيقتلوا عالم، وحتى من بعد ما قتلوا شخص بارح يمكن رجع قتلوا عالم هني عم يحضروا دفنه للشخص اللي هني قتلوا. على كل حال الإشكالية بالنسبة لي بتبلش انه الاطراف المتصارعة حول هيدا الصراع عم يوصلوا ل حائط مسدود بخصوص أي خيار غير الخيار العسكري اللي هو بحد ذاته مفتوح على احتمالات كتير كبيرة من الاقتتال اللي يمكن بعدين بيصير صعب انه واحد يضبطها. ليش؟ اول شيء خلينا نبلش مع اسرائيل نفسها. طبعا بعد الكارثة والفضيحة بعدد القتلى طبعا، ولكن ايضا على الصعيد المخابراتي انه تصير هيك عملية وما معه الخبر بشي، على الصعيد الامني انه بقيوا حتى مبارح عم بيقولوا انه بعد في عشرات من حماس داخل الاراضي الاسرائيلية، هيدي اجهزة الامن والشباك المخابرات الامن العام، خلينا نسميه المخابرات الداخلية عندهم، وغير الفشل العسكري الهائل لانه بفوت 2000 شخص ما في حدا يواجههم. طبعا الاعذار اللي قدمت يعني اقبح من الذنب نفسه، الذنب على الاسرائيليين على كل حال، اللي هو انه نتيجة كتير ايمانهم بانه هيدا الحائط اما السد اللي بينينه احوال غزة لا يمكن خرقه، واضح انه خرقه كان اسهل من السهولة، هذا اول فشل. فبالتالي هني نقلوا عدد كتير كبير من العسكر تبعهم الى الضفة الغربية لحماية المستوطنات، هذا هون علامة استفهام تانية عن هيدي سياسة بناء المستوطنات بشكل هستيري داخل الضفة، وحجم عدم الاستقرار والامن بالضفة اللي عم تسببه هالممارسات اللي عم تستدعي انه جزء كتير كبير من العسكر تبعهم ينتقل لحماية مستوطنات. على كل حال هذا النقاش هني بيستفلوا فيه بالداخل وغيرها من الاعذار. واذا بعد هذا الفشل كله سوا، في حاجة أمنية لأنه إسرائيل ترجع تحاول تخلق نوع من التوازن الداخلي، تعيد إحياء هذا التوازن، وهي قادرة تضبط أمنها، فبالتالي الناس والمؤسسات هناك بحسوا بالأمان. هذا دائما أهمية التفوق العسكري الإسرائيلي بالنسبة لهم، أنه واحد يحصن هذه الدولة مع كثرة أعدائها أمنيا من خلال صورة التفوق العسكري الدائمة. هذا في حالة في حاجة لإعادة ردم هذا الواقع اللي انكسر بصورة كبيرة نتيجة الفضائح كلها، وتانيا بحاجة أيضا لنخلق نوع من إعادة بناء الردع تجاه خصومنا بالمنطقة، لما تشجعون الإخفاقات الكبيرة اللي قطعوا فيها الإسرائيلية إنه هن أيضا يتحدوا الآلة العسكرية الإسرائيلية وهي في حالة هشاشة. وهالشي كله سوا هذا بيستدعي إن نحن نعمل رد بيخلي إسرائيل ترجع تستعيد كل هيدي الهيبة، خلينا نسميها لاختصار كل الحديث. طيب مع حجم المصيبة اللي هن فيها، أي عملية ما فيها تكون تحت أقل من اللي على كل حال أعلنوا قبل شوي قالت إنه القضاء على حماس. عظيم. إذا نجحوا الإسرائيلية بهيك شغلة فعليا بيكونوا حققوا هاي هالنوع من الأهداف، إنه داخليا تجاه مجتمعهم إنه ليكوا شو قدرنا ننهيكم على الرغم من المصيبة الكبيرة اللي قطعنا فيها، ولكن قدرنا نرد، وبالتالي في واحد يستعيد الثقة بمؤسسات الدولة والمؤسسات العسكرية وتجاه الخصوم، وحتى يمكن الحلفاء نرجع من فرجي التفوق العسكري الإسرائيلي الهائل اللي قادر عند اتخاذ قرار ينهي حركة مثل حركة حماس حتى على أرضها اللي في عندها أنفاق وفي عندها تجهيزات مستعدة بصورة دفاعية إذا حدا دخل لعنده، وبرضو قدرنا نقضي عليهم. هيدا الواقع بيطرح أسئلة هلأ. طيب شو يعني إنهاء حماس؟ شو يعني فعليا حماس؟ منا منظمة عسكرية تقليدية إنه عندها مكاتب وعندها سكنات بتحتلهم فبتقضي على الحكم. حماس هي جزء من تأييد مجتمعي حواليها بتقاتل بصورة غير نظامية، وبالتالي انهاء حماس بصورة كاملة يعني عملية غير انه اجتياح بري، ولكن حجم القتلى من الناس بده يكون كبير لدرجة جزء اساسي منه ما راح تعرف اذا هو عسكري ولا مدني. سؤال تاني، هل هو ممكن اساسا؟ هل ممكن تقدر تفوت؟ في ناس هون ما حدا راح يجزم، في ناس بتقول انه طبعا لا، لانه حركة حماس لانه حركة اجتماعية، فامكانية انك اوكي تفوت تحتل رغم انه بدك تتكلف انت كاسرائيلي خسائر بشريه كبيره، ولكن حتى اذا انت مستعد تتحمل هذه الخسائر وفت واحتلت، ابقائك على المناطق المحتله رح تكون بكلفه دائمه ما رح تقدر تتحملها، لانه كل المجتمع رح يكون بيئه غير حاضنه كل الوقت عم يستهدفك. وبالضفة ما في مثل السلطة الفلسطينية اللي بتساهم وبتساعد أجهزة الأمن الإسرائيلية على ضبط أي حركة مسلحة، لا بل بالعكس حركة حماس والجهاد الإسلامي وغيرها من حركات المقاومة دائما بنوع من حث الناس على المقاومة وغيرها. وبالتالي بأي كلفة هذا الشيء يصير إذا كان ممكن أنه يصير أساسا؟ سؤال أصعب بعد، طيب شو بيصير إذا ما قدرتوا تقضوا على حماس؟ إذا أنتوا بحالة حاجة لاستعادة هيبة نتيجة ضربة كبيرة أكلتوها، ضربة بتكون أكبر بكتير، والبعض بيقول إنه النظام السياسي الأمني الإسرائيلي ما بيتحمل هالنوع من الخسارة، المغالاة على كل حال من كل الأطراف، واحد عم يجرب يعمل تحليل الموضوع إلا يفهم مش تياخد موقف ما كتير معه، ولكن على كل حال هيك نوع من النتائج إذا وصلنا لأنه ما قدروا يجربوا يعملوا حملة عسكرية وبقيت حماس رح تكون كتير كبيرة على كل حال تداعيات سياسية بالحد الأدنى داخل إسرائيل. السؤال الثالث، طيب في حال نجحتوا بهذه العملية شو بيصير تاني نهار؟ في واقع خلقوا الإسرائيليين بمساهمة الأمريكيين وأيضا الفلسطينيين اللي قبلوا باتفاقية أوسلو وبعدين الممارسة اللي صارت من بعدها خاصة بعد سنة 2002 أكثر وأكثر، أنه إذا قدرتوا بفترة زمنية طويلة تخلقوا واقع ما لإدارة الضفة، وبيبقى دائما في علامة استفهام على إدارة الضفة أنه كل لحظة في يصير في انكسارات داخلها، ولكن عم نحكي عن شغلة إلى رح يصير 30 سنة، هذا الأمر منه متوفر بغزة بهذه السرعة وبهذه السهولة، وهذه البيئة الحاضنة اللي هي أقرب لجو مقاومة الوجود الإسرائيلي ما راح تكون مثل القدرة اللي عندكم إياها كان على بناء نوع من الخطوط مع منظمة التحرير الفلسطينية من خلال مسار للسلام كنتوا سوا عم تبنوا فيه واقع سياسي أمني ما في الضفة. هون ما في مسار سياسي بعد الحرب، فأنتوا هل بدكم تفرضوا حكم معين على غزة؟ طيب السؤال الأصعب من هو كله اللي حكيني هون، في حال أنتم كنتوا عم بتقوموا بهذه العملية العسكرية وفي حال هذه العملية العسكرية كانت عم بتأشر إلى إمكانية النجاح فيها، كيف تتصرفوا في حال توسعت الحرب أبعد من إسرائيل لرفض الإيرانيين حزب الله السوريين وغيرهم من القوى اللي هن حليفين حلفاء في المنطقة وتوسعت الجبهة؟ الإشكالية حول هالأسئلة أنه المصالح، ما عم نحكي من الطرف الإسرائيلي هلأ، المصالح المتعلقة بهذه الحرب منا على نفس الخط، هن على القليل هن على نفس الخط ولكن ليست متماثلة، مش نفس المصالح بصورة واضحة. أول شيء بالداخل الإسرائيلي اليوم، إذا خلينا نسميه الأمن القومي الإسرائيلي بحاجة لهذا استعادة الردع اللي حكينا عنه والتوازن الداخلي والخارجي، نتنياهو شخصيا يعني الحكم السياسي رأس الحكم السياسي عنده كمان استعادة الشرعية الشخصية وعدم إنهاء مسيرته السياسية، يعني بتصور حياته السياسية معقول تكون انتهت، أنا بتصور أنه انتهت، ولكن هو لا شك خاصة اللي بيراجع مسيرة نتنياهو اللي هو مستعد يعمل شو ما كان لإعادة إنتاج نفسه سياسيا، عنده دافع إضافي خاص، هالدافع الإضافي الخاص يمكن يسعى لأنواع من الردود ما بتتوافق مع الأمن القومي الإسرائيلي. عم بحكي هو كلهم فرضيات، خصوصا انه التحالف الحكومي اللي هو فيه لا شك انتهى بعد انتهاء الحرب، هلا كله معلق، ولكن لا يزال موجود، واليمين الاسرائيلي المتطرف الحلول اللي عم بيطرحها يعني هي فعليا عم تحكي عن قتل جماعي، من اذا بتسمعوا بينغفير تحديدا وتصريحاته اليومين الاخرين، هذا الواقع اللي بده يديره نتنياهو كيف بده يديره؟ هذا هل بيتوافق بصورة مباشرة مع الأمن القومي والجهاز العسكري وتحديداته؟ هؤلاء اختلافين جوات إسرائيل، ولكن إذا هؤلاء كانوا قادرين في قدرة على ضبطهم، الواقع الأمريكي اهتمامه طبعا بأنه إسرائيل تقدر ترجع تحقق موقع له ولا شك فيه، ولكن عنده اعتبار أوسع شوي. أول شيء ما عنده مصلحة أبدا بتصاعد الصراع أبعد من الصراع بين إسرائيل وحركة حماس، هيدي بيتحملها لو شو ما تكلف، يعني إن شاء الله إسرائيل بتقتل كل الغزيين أكيد الأمريكاني ما بيرفله جفن، ولكن عنده حذر شديد من توسع الحرب أكثر من هيك، لأنه توسع الحرب أكثر من هيك، دخول حزب الله على الخط، الجبهة السورية، وجود الإيراني بقلب سوريا والدور اللي معه يلعبه، عم نشوف استهداف المصالح الأمريكية بالعراق واليمن، بالعراق وسوريا، واستهداف اليمن بصاروخ على إسرائيل مبارح، كلها مؤشرات أنه هذه رسالة إيرانية أنه نحن مستعدين نوسع الحرب، وهذه هي المناطق اللي فيكم تتوقعوا أنه رح تنصاب بفعل إذا إسرائيل أقدمت على إنهاء أحد أطراف هذا المحور، خلينا نسميه أما حليف اللي هو حركة حماس. هذا الشيء غير أنه بيصيب واقع بالمنطقة مستقر على الأد على الحف يعني، ولكن أيضا بيخلق إشكالية هائلة على الصعيد الاقتصادي العالمي اللي هو تحدي هائل عم تمرق فيه كل الدول تحديدا الغربية منها، ولكن أيضا الصين مع حالة التضخم اللي عم بتصيبهم، وهالحالة التضخم اللي هي أسبابها الأساسية لا تتعلق بقصة إشكالية على صعيد الطلب، يعني أنه أنت وتتعلي الفوائد أنت فعليا عم تستهدف القدرة الشرائية تبع الناس، وتتخف القدرة الشرائية تبع الناس بتخف قدرتهم على شراء الأمور، وتخف الطلب على الأمور بتخف أسعارها، فبتكون أنت عم تعالج التضخم فعليا، أنت بتكون عم تعالج التضخم من خلال تقليل من القدرة الشرائية تبع الناس. وصوت المشكل ما يكون هون، المشكل يكون التضخم من وراء سلاسل الإنتاج خلينا نسميها، أما سلاسل العرض يعني خطوط نقل النفط، القدرة على إنتاج كميات أكبر من النفط لخفض الأسعار، هون في عندك إشكالية فيها. إيه شو بتعمل اليوم؟ كنت عم بتطلع قديش صار سعر برميل النفط، وصل لحدود الـ 93 دولار، عم يرجع يطلع لمستويات قياسية، وهذا خوفا من توسع دوائر الحرب والإشارات عليها عم تزيد يوم بعد يوم. هل قديش القدرة على التحمل رح تكون من دون، دائما في قدرة على التحمل، لكن شو الآثار السياسية لهذه القدرة على التحمل؟ ارتفاع في الأسعار وتضخم إضافي على الرغم من كل الجهود برفع الفوائد والمصائب اللي بتصيب على صعيد زيادة نسب البطالة اللي بتسببها هالنوع من زيادات بأسعار الفوائد وانكماش اقتصادي وضرب القدرة الشرائية. هل بعض بتحمل خطوة إضافية؟ كيف إذا هذا الشيء كله عم بيصير بالسنة اللي هلا دخلنا بالسنة الانتخابية، اللي بايدن نفسه مرشح على الانتخابات، وأجواء الاستطلاعات الرأي مش كتير مباشرة أنه في اكتساح لحدت هلا على الأد هو وترامب باستطلاعات الرأي؟ كيف إذا خصوصا باستطلاع رأي اليوم بيطلع من أمريكا زمان غلطان CNBC انه الديمقراطيين اللي هو حزب بايدن 53% منهم غير مؤيدين لدعم اضافي من امريكا لاسرائيل. فكل هاي تحديات عنده اياها بايدن بده يمشي بين الخطوط فيها، فمش من افضل السيناريوهات عنده هو توسيع نطاق الحرب بالمنطقة. وانا بتصور لهالسبب تحديدا كل هولي حاملات الطائرات وغيرها اليوم، يعني 100 طن من المساعدات العسكرية ومبارح لإسرائيل، والبلاج اللي عمله المبارح كمان بايدن ب 14 مليار دولار لإسرائيل مساعدات عسكرية وأمنية، هو كلهم لإرسال رسائل رادعة لأنه أمريكا هالقد هي بهذه المعركة. كان طلع في بالصحافة الإسرائيلية أنه بلقاء بايدن مع نتنياهو بزيارته على إسرائيل من يومين، أنه أبلغ الإسرائيليين أنه في حال دخل حزب الله على خط المعركة أمريكا من جهتها رح تدخل. رجع نفي هو هذا الحديث على الطيارة. الإشارة هي هون أنه مش رح نفوت نحن مباشرة، ولكن في خط جوي مفتوح مع إسرائيل عسكريا لتواجه التحدي في حال حدث. فهالنوع من الاختلاف بالرؤى والمصالح بأمريكا، التحديات الداخلية اللي عندها يا أمريكا والتحديات الاقتصادية الموجودة عندها وعند الغرب. هالتحديات الاقتصادية غير انه بتصيبها سلبا في حال توسع الاقتتال اللي بلومبرج قدرت انه اسعار النفط بتطلع لفوق $150 في حال صار اي توسع بهذه الحرب، بتفيد روسيا اللي هي بتستفيد بشكل اساسي من مداخيلها من مداخيل عائدات النفطية، وبالتالي بتنضرب اوكرانيا اللي انت كرمال عم تشيل $60 مليار هلا عم تطلبهم، غير المليار عشرات المليارات اللي صرت عطيهم. هذا بيزيد لك أزمتك الداخلية، وخصوصا أنه ما في قابلية شعبية كبيرة عارمة رافضة لزيادة المساعدات لأوكرانيا في الدول الغربية، وهن عم يمرقوا بالأزمة اللي هن فيها. هاي كلها التحديات من جهة. من تاني جهة عندك مشكل طبعا. أول شيء عند بعد الحرب أنا بتصور، وهلأ يعني السلطة الفلسطينية قدام مفصل أساسي، يعني في إشكالية جدية للدور اللي عم تلعب السلطة الفلسطينية اللي كان كل وجودها وبقائها، غير أنه هي حاجة أمنية لإسرائيل نفسها لضبط الفلسطينيين بالضفة وإدارة شؤونهم اليومية من دون ما الإسرائيلي يوجع رأسه فيها، ولكن الوقود اللي كان مخلى السلطة الفلسطينية ماشي مع الخيار اللي أخذته بنبذ العنف ووقف العمل المسلح والرهان على مسار المفاوضات، هو أنه في مسار مفاوضات واضح بعد كل اللي صار. مسار المفاوضات غير أنه كان منتهي من سنوات، ولكن المحل اللي راحت له الأمور هي معاكسة تماماً. مسؤوليتهم بضبط الفلسطينيين اللي عم بيشوفوا شو عم ترتكب إسرائيل بغزة وعندهم بالضفة، والسلطة الفلسطينية عم تتفرج بقود من شرعيتها بصورة إضافية وبيهدد الواقع الأمني بالضفة نفسه. من جهة تانية في واحد يطلع أنه هذا المحور كمان في محددات أما constraints مختلفة فيه. إذا بغزة عند المحد الأساسي اللي هو قدرتها على الصمود بظل حصار مطبق، وبالتالي خطوط التموين لاستمرار المعركة أصعب عندهم، هذا شيء منه هذا منه من المحددات اللي بتواجه حزب الله بلبنان، لأنه خطوط التموين تبعه مفتوحة، خبرته العسكرية أوسع، وهو له تقريبا 12 سنة بحال قتال مستمر، مخزون الصواريخ عنده أفضل نوعيا وأفضل كميا، ولكن المحددات اللي عنده إياها قد تكون على صعيد جبهته اللبنانية الداخلية مع تصدعها مع غياب انتهاء الدولة بصورة نهائية وأحوال البنى التحتية السيئة، وعاد في شير لأنه مخزون النفط بلبنان والقمح بما أنه نحن عم نشتري بصورة معنا قدرة على أنه نمون على فترات طويلة، فهو على الأرجح بالتقديرات عنده قدرة على يستمر أسبوعين وبينتهي هذا الأحتياط خلينا نسميه من النفط والقمح، بالإضافة لاحتمال تفجر وضع أمني داخلي مع إمكانية تدخل كتير قوى خارجية وداخلية في الواقع اللبناني. يعني إذا مش هو كان جاهز للتفجير لتفجيره، وبصير هون التهديد اللي معقول يواجه حزب الله انه اذا انت عم تفتح جبهة تانية على اسرائيل سنفتح جبهة تانية عليك داخليا، في حال وصلنا لهيك سيناريو تدميري عم نحكي. في وقت ايران خطوط الحمر من المبدأ مفروض تكون متعلقة بعدم خسارة اي من نفوذها في المنطقة والاطراف اللي هي بتشكل نوع من امتدادها بالمنطقة عبر حلفائها من حركة حماس وحزب الله، الواقع اللي موجود طبعا بالقوى الحليفة بالعراق وباليمن، طبعا الواقع بسوريا اللي متدخل فيه أيضا روسيا وغيره. فهون بصير الواقع متعلق بالمنطقة ككل، وبالتالي ساعتها ما واحد بيستبعد انه أمور تكبر على صعيد المنطقة. روسيا من جانبها مش بالضرورة توافق إيران على كل هذه الخطوط، وإن كان عندها مصلحة باستخدام الواقع بالمنطقة لتعزيز موقع تفاوضي بما يخص الحرب الأوكرانية والواقع اللي بده ينشأ من بعد الحرب الأوكرانية، اللي هو علامة الاستفهام الكبيرة اللي معقول تكون من القضايا اللي بتحدد طبيعة هذا النظام الدولي الجديد على شو بده يرسي بالآخر. بوقت واحد بيلاحظ الصين اللي عم تكون أكثر هدوءا لأنه يمكن هي الطرف الأكثر قابلية أو قدرة من كل هالأطراف هيدي، على الرغم من اتفاقهم على معاداة توسع النفوذ الأمريكي لبل الاتفاق على ضرورة ضمور النفوذ الأمريكي بالعالم، هي الأكثر قدرة على أنه تعمل حسابات هادئة لأنه تطلع على مناطق نفوذ أكبر بالعالم وعندها حلفاء قادرين هن يخوضوا الصراعات، وهي تكون عم تعمل حسابات أهدى. وهذا بفرج شوي الاختلاف بالنبرة بين إيران وروسيا والصين مع اتفاقهم على المسار. يعني حيلا بهيك واقع متخبط دوليا، حيلا خطأ بالحسابات بيقدر يفتح كل هالجبهات اللي عم نحكي عنها مع كل هول اللي بسمون ستيك هولدرز، يعني عندهم شيء بهاي المعركة، عندهم مصلحة ما بهذه المعركة، وبتقدر تفجر المنطقة كلها سوا. فبيصير السؤال شو بيصير في حال أحد الأطراف تحدى الخطوط الحمر تبع الفريق الثاني. يعني كل هذا العرض وصلنا لهذا الواقع اللي هو شو بيصير إذا الخط الأحمر اللي حاطه خلينا نسمي محور المقاومة الممانعة إنه عدم القضاء على حركة حماس، طبعا من خلال الاجتياح البري وغيره، يمكن يتحمل اجتياح بري اذا ما بيوصل القضاء على حماس. طيب اذا ما تحمل كيف تتصرف اسرائيل وكيف تتصرف امريكا؟ اذا تدخل حزب الله قوى موالي لايران اما محور الممانعة بسوريا عراق غيره، شو بيكون الرد؟ فتح جبهات بكل هذه المناطق، رد موضعي بلبنان، الامريكي وين موقفه؟ هل معقول هالمخاطر اللي عم تفتح على الواقع اللبناني والفلسطيني ما تستدعي تدخل في مناطق أخرى بالمنطقة لحمايتها؟ كمان صعب. كل المساعدات العسكرية اللي عم تعطيها أمريكا لإسرائيل هي لتدير هيدا الجانب من المعركة اللي خصه بالواقع الفلسطيني اللبناني والحدود مع سوريا، ولكن الواقع داخل الأراضي السورية، النفوذ الأمريكي بسوريا وداخل الأراضي العراقية وباليمن يمكن يوسع الأمور لاضطرار أمريكي للتدخل. فإذا كان كل واحد عم بكب تقلب بهذه المعركة لرد على الطرف الآخر، كل ما يتطلب أنه تنفجر كل هذه العملية هو أنه أحد الأطراف، أحد الطرفين أما الأطراف ما يرتدع وبتوقع سلسلة الدومينو كلها سوا، بأنه ينحط كل طرف من الأطراف قدام واقع حكميا بيستدعي أنه يتدخل. هيدا الخطر الأكبر. وطبعا هيك ملاحظات أخيرة بتهدد أنه بعض الأطراف ما ترتدع، خصوصا يعني الحكومة الإسرائيلية، أنه التحديات اللي هي فيها منها بسيطة، لأنه دايما بيصير في حديث عن العقيدة الأمنية الإسرائيلية. واحد إذا بجرب بيعمل شوية أبحاث ليفند شو هي هيدي العقيدة الأمنية، أكتر شيء لقيته هيك مختصر وبقدر يعبر عن فكرة معينة. أولا أنه قدام إسرائيل ما في خيار إلا الحرب، وبما أنه ما في خيار إلا الحرب بنحكي هيدي عقيدة أمنية، يعني هيدي عم نحكي منه شيء جديد، رغم انه بتقدر تتطور مع تطور انواع الاسلحة والمحيط الاقليمي والجيوسياسي اللي عم تشتغل من ضمنه، ولكن اسرائيل بما انه هي بمحيط معادي لها لابد من الحرب، وبالتالي علينا ان نكون في استعداد دائم للحرب. بما انه محيطنا اكثر عددا واكبر جغرافيا، واذا جمعناه مع بعضه اقوى اقتصاديا اذا نجمع كله مع بعضه، فطبعا في حاجة لنتعامل تجزئة الساحات، وهذا بيعطينا قدرة على التفوق العددي بمعركة معينة، لأنه إذا بنفتح كل هالساحات على بعض بمعركة واحدة لن يكون لنا قدرة على التفوق. فالتفوق العددي بيصير مرحلي وموضعي ومؤقت في معارك محددة، والهم قدام التفوق الجغرافي وبوقت الاقتصادي أنه ننمي القدرات الإسرائيلية نوعيا ومش كميا، يعني qualitatively مش quantitatively. ثالثا أنه ما في إمكانية لهزيمة العرب كلهم سوا مرة واحدة، وبالتالي نحن بحاجة لسلسلة حروب طويلة مجزأة بتخضع طرف وراء الثاني. هيدا بحطنا قدام موقع تفاوضي أيضا أفضل، مع واقع أمني أفضل، لأنه ممكن عم تعاطى مع حل شامل بيجي كل العرب مع بعضهم بمطالب موحدة، بل نتعامل مع كل واحد منهم فرادة، وبالتالي بيكون موقعنا الأمني والتفاوض السياسي أفضل. ورابعا الحاجة لأنه إسرائيل تبقى بصورة دائمة على حلف مع قوة عظمى بتسير مصالحها in parallel with، يعني بالتوازي معهم. وهذا الشيء طبعا هو ناتج بصورة أساسية على أنه المشروع الصهيوني الأساسي انطلق بفترة الاستعمار، وهو كان مشروع استعماري، وبالتالي كان في حاجة لإقناع دولة استعمارية عظمى بالمساهمة، وأنه فعليا السماح للاستعمار الصهيوني أنه يحصل كمشروع استيطاني بالمنطقة. وهذا الشيء بلش مع الإنجليز، من دونه كان في استحالة، ومن بعدها صار في بحث دائم عن كسب رضا الأمريكيين. ليش العقيدة الأمنية برأيي هلا مهم ذكرها إذا هولي أحد أطرافها؟ غير طبعا أنه الحروب ما تكون على أرضنا وتكون على أرض الآخرين، وما تكون حروب طويلة بل تكون حروب قصيرة. ما تكون على أرضنا لأنه جغرافيا إسرائيل سهل الوصول وتغطيتها بالصواريخ، لأنه دولة صغيرة وضيقة خلينا نسميها، لا تمتد على مساحات واسعة، وبالتالي في إمكانية لتقطيع كل أوصال الدولة وضرب مراكز الاقتصاد، وأنه تكون سريعة لأنه طبيعة بالبدايات كانت فكرة أنه الخوف من الهجرة المقابلة وقتها، ما أنت إسرائيل كلها قائمة أنه نستورد ناس من هالعالم كله ونجيبه يهود ونحطهم بهذا البلد، فبالتالي هني بعض عندهم هويتهم الأساسية. إذا صار في حروب وكانت هالحروب طويلة الناس فيها ما تتحمل هذا الواقع وترجع تروح دولها، بتصور هالجانب من الأزمة بطل كتير موجود، لأنه صرنا بالجيل الخامس الرابع اللي هو، وصاروا هول الناس اللي بيقولوا انه بيرجع ما فيهم يرجعوا لمحل، يعني لا اللي كان بولندي من 100 سنة اليوم صار اسرائيلي وبطل بولندي، مش اذا حب يرجع بولندا بيستقبلوا بولندا. فهو غير انه انتمائهم الوطني عالي باسرائيل، يعني امكانية الخوف من الفرار، يعني اما الهجرة المعاكسة بطلت هي الإشكالية. ولكن اليوم الإشكالية أنه طبيعة هذا الاقتصاد اللي تطويره كان تيصير هاي تك وفي استثمارات خارجية عالية، هيدا ما بيتحمل نوع من حروب طويلة الأمد. كل جوانب هذه العقيدة اليوم مهددة، وهيدا اللي بيحط الكل قدام هاي ستيكس بقلب إسرائيل، ومعقول يوديهم على خيارات متطرفة، والخيارات المتطرفة ما تاخد بعين الاعتبار حجم التحديات المقابلة، ويصير في رهان أكبر تحديدا بعد هذا النوع من الدعم اللي ما بعتقد غير مشروط، لأنه واضح أنه بايدن بكل زيارته كل الوقت حتى بالكلمة اللي قاله أنه بنحن نفهم غضبكم ومدري شو، بس لازم تضبطوا غضبكم وتعلموا من تجربتنا، عم بحاول تخفيض الأهداف القصوية عند أطراف بإسرائيل. ولكن بما يتخطى الحرب في أزمة، إذا واحد بيطلع بهالعناصر العقيدة الأمنية، أولا أوكي ما في خيار أمام المجتمع الإسرائيلي سوى الحرب، هيدي بدها تستمر حكما، علما أنه كان مؤخرا في كثير ارتياح للتفوق العسكري الإسرائيلي، خلى بعض جوانب هذا المجتمع يصير أقل عسكرة، ولكن أقل عسكرة ما بيعني أنه بطل عسكري، ما في المجتمع الإسرائيلي بطل عسكري، هذه الدولة كلها تركبت حول العسكر، هو وحد اللغة، هو وحد الزي، هو وحد المقامات، هو أعطى مقام اجتماعي. يعني بعكس نحن مثلا بلبنان الناس كانت بالأساس تهرب وقتها كان في خدمة عسكرية، تهرب من الخدمة العسكرية يعتبروها شيء بيوطي من قيمته. يعني بإسرائيل اللي بيختم بالعسكر هذا مقام اجتماعي بحد ذاته، بتسهل له إمكانية التوظيف وكسب مواقع في الدولة وفي القطاع الخاص، هذا رح يتعزز، هاي ما فيها مشكل، بس كل الباقي في مشكل. قصة انه نخلق تفوق مرحلة عددي لانه ما عنا قدرة على مواجهة كلهم سوا، فمنجزئ المعارك ومنخلق تفوق عددي ولكن موضعي خلينا نسميه ومؤقت. توحيد الجبهات بوجهن اليوم بصورة انه وقت غزة تنضرب لحدود الشمالية عندهم تصير بخطر، وايضا لحدود مع سوريا يصير في عليها بعض مناوشات الجولان، تحدي جديد وبيخلي هالجانب هيدا يصير معارض انه بدكم ترجعوا تراجعوا، لان هل في امكانية لتطبيقه انه الحرب تكون سريعة ومش على ارضنا؟ في اشكالية اولا بالعملية الاساسية اللي اقدمت عليها الفصائل الفلسطينية جوات اسرائيل، هذه العملية فات عقلب اسرائيل، بعضهم لمبارح عم بيقولوا في عشرات من حماس داخل الاراضي الاسرائيلية، غير عن التهديد من كل يوم نسمع تسلل بالجبهة الشمالية هن بسموها الحدود الجنوبية مع لبنان، وفي خطر انه المعركة فعليا ما يقدروا يحتووها باراضي الخصوم، ولكن الاهم هو انه تزامن توقيت هذه المعارك مع بعضها بيتحدى العقيدة الأمنية الإسرائيلية والأهداف اللي حطتها قدام نفسها. والجانب الثالث اللي هو أنه بدنا تكون الحروب سريعة لأنه اقتصادنا ما بيتحمل أنه نفوت بحروب طويلة، لأنه صار اقتصاد في استثمارات كبرى خارجية، في شركات وفي أجانب كتار، وفي نوع من البنى التحتية المكلفة، وفي عدد كبير من القوة العاملة اللي نحن وقت نستدعي الاحتياط عم نشيل من القوة العاملة الاحتياط، ان الناس تفع تشتغل، كل الناس كل الاسرائيليين بعمر معين هن احتياط لانه الكل ملزم بخدمة عسكرية، فقديش فينا نعطل الاقتصاد وقت، قديش فينا نصيبه بمخاطر كبرى على الاستثمارات الخارجية وكذا، اذا نحن عم نعترف انه هاي الحرب رح تكون كتير طويلة. اذا كتير طويلة ولكن بغزة منتحمل منكفي الحياة عادية ومنقعد سنين بغزة، ولكن إذا الأمور بقى تتطور على جبهات عدي بتشل الواقع الاقتصاد الداخلي بإسرائيل، هذا تحدي جديد وكبير. وأخيرا قصة التحالف مع دولة عظمى، صحيح بعد أمريكا موجودة وغيره، ولكن بما أنه نحن عم نعيش بواقع دولي عم بيتحول من واقع أحادي القطب، أنا برأيي مش لمتعدد أقطاب، لقطبين، لأنه لا روسيا إذا تكون قطب بحد ذاتها ولا في قوة أقليمية، على الرغم أنه عم بيكتروا القوى الأقليمية وتكبر نفوذهم، وهذا طبيعي مع تحول من قطب واحد لقطبين أم تعدد أقطاب، ولكن مني شايف في قدرة على الساحة الدولية أنه في قوة غير الصين يكون عندها نفوذ على واقع دولي. ولكن على كل حال تحول من واقع دولي لواقع دولي آخر بيستدعي عدم استقرار بكل مواقع النفوذ بالعالم، اللي رح يجي فريق آخر ينافس الفريق الأول اللي كان مستقر على رأس الأحادية القطبية على هذا النفوذ. إسرائيل كانت آخر فترة عم بتحاول تعمل موازنة بين اثنين، إذا هاتنين بطل في إمكانية للموازنة بيناتهم ولا بد من الخيار، أيضا في إشكالية على صعيد القرار الإسرائيلي، ما بستبعد أنه بالآخر يحسم أمريكيا وغربيا لا شك، ولكن هيدي بتطرح تحديات، بما أنه كنا عم نحكي بالبداية أنه أكثر مواقع النمو بالعلاقات التجارية بين الدول بالنسبة لإسرائيل كانت مع الصين، وحتى تجارة الأسلحة، ولكن مش الأسلحة، تجارة أجهزة الاستخبارات السيبرانية خلينا نسميها كانت عم تنمى أيضا، غير أنه مع الصين ولكن أيضا مع روسيا. ولكل هالأسباب كانت إسرائيل بالفترة الأخيرة منا من الدول اللي كتير بتجاهر بدعمها لأوكرانيا بوجه روسيا، اللي عم تحاول تعمل أيضا مثل توازن. هذا هو كل تعقيد المشهد، هذا هو كل الواقع اللي بحطنا على حافة الهاوي، واللي أكتر شيء بخوف فيها أنه من الأوقات القليلة على كل حال بأيامي إلي، يعني عمري أنا، بيوصل واحد لواقع إقليمي بحس أنه محاولات الردع اللي بيقوم فيها طرف مقابل الآخر قد لا تكون كافية على ردعه، لبل قد تكون عم بتحطه قدام واقع بيستدعي للرد بدل ما تردعه. وهون بصير كنا بالعلوم السياسية يقولون لأنه بتعدد الأخطاب وحتى بنظام القطبين أكبر خطر هو وقت يكون في مس كوميونيكيشن بين القطبين، يعني أيام الاتحاد السوفيتي وأمريكا إذا كان في كوميونيكيشن دائمة بين اثنين هذا أكثر نظام آمن، لأنه خصوصا إذا كان نووي هاتنين هولي بينقلوا صراعهم لصراع باي بروكسي بمناطق نفوذ، ولكن ما بيصير في صراع مباشر لأنه اثنين إبلانين ومصدقين وعارفين قوة الحجم الآخر. إذا اثنيناتهم إبلانين قوة الآخر وبيقدر يكون في نوع من الكوميونيكيشن بيناتهم التواصل بيناتهم عادة قادرين يديروا إشكالياتهم. أما الخطر الأكبر هو وقت يكونوا الطرفين مش مصدقين قدرة الآخر وقوة الآخر، أما طرف من الطرفين على الحد الأدنى إذا منه مصدق ففي إمكانية يأخذ قرار لكشف إذا كان الطرف الآخر فعليا بهذه القوة ولا لا، إذا كان نحن نكون قدام مصيبة وإذا ما كان نكون قدام مصيبة أخرى، ولكن عم بحكي على صعيد الأكلاف لأنه هذا شيء مسلح وعلى حال نزاعي وصدامي بيكون، وخصوصا إذا كان في سوء تقدير وخصوصا أكثر إذا بيكون في سوء تواصل لواحد يقدر يخفف من التوتر. يمكن هيدي هي كانت المحاولات اللي عم تصير بالزيارات الدبلوماسية اللي عم تقوم فيها كل من إيران الروس مع الصينيين والبلينكن وجولاته كلها بالمنطقة عند أطراف الفريقين كانوا عم بيروحوا لها، وبصير أيضا الكوميونيكيشن باي بروكسي عبر طرف ثالث تتوضح الصورة والمخاطر. وهلأ بصير السؤال هل في حدا فكر انه التاني عم يعمل له بلف؟ الله يستر.